الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الأصول الثلاثة. وقد تعرفنا في الدرس الأول على تعريف علم العقيدة وعن ماذا يتحدث هذا العلم. نحاول أن نتذكر الآن ما هو تعريف علم العقيدة، عن ماذا يتحدث، ما أهمية هذا العلم. ذكرنا عدد من النقاط التي هي عبارة عن نقاط ضمن أهمية علم العقيدة. وعلم العقيدة علم هام، يعني ذكرنا حوالي 7 نقاط، والنقاط أكثر من هذا، لكن هذه أهم الأمور في علم العقيدة. ثم بعد أن قدمنا بهذه المقدمة، تعرفنا على 4 مسائل، ذكرها الإمام في مقدمة كتابه، وقلنا إن هذه ليست هي الأصول، بل هذه مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه المسألة الأولى. الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة تضمنت الإيمان، العلم بالله، معرفة الله، الإيمان بالله، والعمل الصالح، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو الدرس الأول، انتهى إلى هنا. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نذكر مسائل أخرى 3، وأيضا هي غير الأصول الثلاثة. فهذه مسائل 3 يذكرها الإمام أيضا ضمن المقدمة. ثم نذكر قاعدة مهمة جدا عن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم بعد هذه المسائل 3، ونصبح الآن جاهزين للدخول في الأصول 3 في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل 3 والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نبدأ في الشرح إن شاء الله تعالى. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه أيضا مثل المسائل الأربعة التي قدمناها في الدرس الأول، وهي غير الأصول الثلاثة. فهذه مسائل مهمة، لكن الأصل من الأصول الثلاثة سنسأل عنها جميعا. الأصول الثلاثة نسأل عنها كلها في قبورنا، وأما هذه المسائل فهي مسائل مهمة تعرف العبد بالأمور التي خلق من أجلها وبالواجب عليه في هذه الدنيا. قال: اعلم رحمك الله، هذا فيه تعليم وتلطف كما ذكرنا من قبل، ويكون هذا ببذله للعلم ولتعليمنا، ثم أيضا بالدعاء لنا، فجمع بين العلم والدعاء. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، فهي واجبة لأنها من توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية. لذلك قال: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. فينبغي علينا أن نتعلم إفراد الله بالعبادة، واجب، هذا شيء واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن الأصل في الواجبات الشرعية أنها تجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يختص فريق دون آخر إلا بدليل شرعي. تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. قلنا قبل ذلك أنه لابد من العمل بما نعلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وقد ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فتكلمه؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، ولا أقول لرجل إن كان علي أمير إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقطاب بطنه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقول: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. سبحان الله، هذا الحديث العظيم. أسامة بن زيد، الحب بن الحب ابن زيد بن الحارثة رضي الله عنه، زيد حبيب رسول الله، وأسامة الحب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبيبه أسامة بن زيد رضي الله عنه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الناس إليه وقالوا: ألا تكلم عثمان؟ لماذا لا تكلم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فإنه قد كان هناك فتنة عظيمة في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تكلم الرعية على خليفة المسلمين وإمامهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، تكلموا عنه أنه يولي أقاربه، وهذا بلاء عظيم، وهو خروج على ولاة أمر المسلمين وإن لم يكن بالسلاح، وهذا فيه خطر عظيم. أن يتكلم المسلم على ولاة الأمر بالسوء فهذا خروج على ولاة الأمر باللسان، وهذه المعصية توجب بلاء كبيرا، وهي أنها توغر صدور العوام على ولاة أمورهم، فإذا أوغرت الصدور رفعت الأسلحة بعد ذلك وخرج على ولاة أمور المسلمين، وأصبح فتنة وبلاء كبير لا يعلمه إلا الله تعالى. الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أصبح عوام المسلمين يتكلموا عليه في مجالسهم، يقولون يولي أقاربه يولي أقاربه، ظلوا يتكلموا عليه، وكانت هذه بداية الفتنة العظيمة التي انتهت بمقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فقد حاصروا بيته ثم تسلقوا عليه السور ودخلوا وقتلوه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وقالت زوجته قتلتموه وإنه ليحيي الليل، يحيي الليل بالقرآن. عثمان رضي الله عنه الذي قرأ القرآن كاملا في ليلة واحدة، عثمان رضي الله عنه الذي خرج عليه الخوارج وتسلق عليه السور، رأوه ممسكا بكتاب الله فضرب الخبيث كتاب الله برجله فسقط على الأرض، فلما أرادت زوجه أن تحميه وتدافع عنه فمدت يدها لكي تحميه فقطعوا يدها، قطع الله أيديهم وأكبهم على وجوههم في نار جهنم. خرجوا على خليفة المسلمين وقتلوه الخليفة الراشد، وافتتح باب الفتنة في أمة الإسلام بالكلام على ولاة أمور المسلمين. فلما كانت هذه الفتنة في بدايتها وقالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تأتي عثمان فتكلمه، قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني تظنون أني لا أكلمه إلا إذا أسمعتكم. طبعا هذا منهج خطأ، أن تكلم الوالي أمام الرعية فتوغر الصدور وتحدث فتنة، ولكن أسامة كان ينصح عثمان رضي الله عن الجميع، ولكن ينصحه سرا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أسامة رضي الله عنه يأتي عثمان فينصحه سرا. ثم إن أسامة أخبرنا بهذا الحديث العظيم الذي يدل على أنه لا بد من العمل بالعلم. قال أسامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه. يؤتى برجل، والحديث كما قدمت في الصحيحين، يؤتى برجل يوم القيامة، وهذا صنف من الناس، نوع من الناس، ليس شخص معين، بل كل من فعل هذا الفعل لقي هذا المصير الأليم، نسأل الله العافية، يلقى في النار، فإذا ألقي في النار خرجت أمعاؤه، تندلق أقطاب بطنه في النار، خرجت أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، في رواية صحيح مسلم، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى هي الحجر العظيم الذي يطحن الحب، فيأتون بالحمار فيربطوه بهذا الحجر ويجعلوه يتحرك فتتحرك الصخرة الكبيرة لتطحن، هذه هي الرحى. فهذا تخرج أمعاؤه ويظل يدور حولها حتى تلتف عليه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك، ألست أنت الذي كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألست صاحب العلم؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاءكم عن المنكر وآتي. فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأراضين وما أقللن، اللهم لا تجعلنا من هذا الصنف، اللهم اجعلنا ممن علم العلم ابتغاء وجهك، اللهم اجعلنا ممن اللهم اجعلنا ممن تعلم العلم لأجلك، اللهم اجعلنا ممن عمل بما تعلم. فهذا هو الدليل على أنه لا بد من العمل بالعلم، هذا هو الدليل على أن الإنسان إذا تعلم لا بد أن يعمل بما تعلم. فيجب تعلم هذه المسائل والعمل بها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، الله خلقنا، الله الخالق، هذا يقر به عامة الناس، عامة الناس يقرون بأن الله خالقهم سبحانه وبحمده، فيقر بهذا المؤمن، كما قال الله تعالى في سورة الكهف حاكيا عن أصحاب الجنتين وقول المؤمن منهما لصاحبه: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، الله ربي. فالإقرار بالربوبية إقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فهذا مؤمن يقر بأن الله ربه خالقه، كل مؤمن يقر بأن الله خلقنا، والمشرك أيضا يقر به، كما قال الله تعالى عن مشركي مكة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والكافر أيضا مثل فرعون قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجحدوا بأن الله خالقهم بأن الله رب العالمين، ولكن هذا مستقر داخل نفوسهم وضمائرهم، فهم من داخلهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وبحمده، وجحدوا بها في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجاء القرآن ليؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن الله هو الخالق سبحانه وبحمده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، في سورة الروم الآية 40، وفي الآية 54: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا النوع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الربوبية، من الرب أي المربي، فالله يربينا في نعمه، فالله يربينا في نعمه، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فنعرف من هذا أن الرب أي المربي أي الخالق الرازق المحيي المميت، كل ما من الله تبارك وتعالى به علينا من نعمه فهو ربها. إذا قلت الحمد لله رب العالمين عرفت أن الرب أي المربي الذي خلق ورزق وأحيا وممات وأطعم وسقى سبحانه وبحمده. من آمن بهذا النوع من التوحيد فهو موحد توحيد ربوبية، وهو توحيد الله بأفعال الله. فإذا قلت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فإن ملك الناس غير إله الناس، ليس هذا تكرار. فالملك الرب الخالق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، الرب أي المربي. وأن الإله فهذا هو النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فالإله يعني المألوه المعبود، الله إلهنا الذي نصلي له، نذبح له، ندعوه، نصرف كل العبادة له، فهذا هو توحيد الألوهية، وسيأتي مزيد تفصيل له. هذا توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالنا نحن، توحيد الربوبية أن الله الرب بأفعال الرب، توحيد الألوهية، أن الله الإله أي المعبود بأفعالنا، نحن نصلي، نركع، نسجد، نسمي، نحلف بالله، كل هذا من توحيدنا لله، توحيد ألوهية. هذا الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ومن تأمل في هذه الآية وجدها جامعة لنوعي التوحيد، الألوهية والربوبية والألوهية. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق أي توحيد الربوبية، والأمر أي توحيد الألوهية. الخلق أن الله خلقنا، خلق الجميع، رب العالمين، فهذا توحيد ربوبية من الرب أي المربي. والأمر أن الله يأمرنا فنحن نطيع، نحن نفعل، فهذا توحيد ألوهية. ألا له الخلق والأمر، توحيد ربوبية بأفعال الله، وتوحيد ألوهية بأفعالنا نحن. وهذه أنواع التوحيد، ويضاف إليها توحيد ثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. وإن شاء الله يأتي مزيد بيان لهذا في دروس التوحيد. توحيد الربوبية أقر به المشركون، وأما النوع الذي أنكروه فهو توحيد الألوهية. يعني تسألهم كما قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. لماذا تصرفون عن عبادته؟ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا وحدت الله توحيد ربوبية، يعني أقررت بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، فإن ذلك يستلزم منك ويتطلب منك أن توحد الله توحيد ألوهية، يعني تفرد الله بالعبادة. إذا كنت تقر بأنه الخالق، يعني عجيب، تقر بأنه الخالق ثم تعبد غيره، تقر بأنه الرازق ثم تشكر غيره. ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قوله أن الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا يعني بلا غاية وبلا فائدة وبلا هدف، بل خلقنا لحكمة عظيمة. قال عنها سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن خلقنا لغاية ولهدف، ليس كما يقول بعضهم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. هذا الذي يقول هذا التائه الذي لا يعرف لماذا خلق في هذه الدنيا ولماذا جاء، لأنه ضل عن نهج الأنبياء والرسل. لكن من اتبع أنبياء الله ورسله، من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرف الغاية من وجوده والفائدة والحكمة من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت الجن والإنس ليعبدوني. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، وجعل هذا في أسلوب حصر وقصر، وما وهي ما وإلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية منحصرة هنا ولا تخرج عن هنا. غاية خلقنا هي العبادة، العبادة وحدها ليس غيرها، لأن هناك أسلوب حصر وقصر، حصرت بما وإلا. وما خلقت الجن والإنس نفي، إلا ليعبدون إثبات، فما خلقنا إلا من أجل العبادة، إلا من أجل العبادة وحدها لا غيرها. وهذه العبادة هي التي أمرنا الله بها في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرنا أن نعبده سبحانه وبحمده وحده لا شريك له. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر وحكم ألا نعبد إلا هو سبحانه وبحمده، وبالوالدين إحسانا. وسيأتي معنا كيف أن الله قدم عبادته وإفراده بالعبادة على كل وصية وعلى كل أمر، سيأتي هذا معنا إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس الثاني. والعبادة كما عرفها بعض أهل العلم بأنها فعل الأوامر وترك النواهي، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، فإذا أمرك الله فعلت، إذا نهاك الله لم تفعل. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم، كون هذا كلمة العبادة ليست فعل وإنما اسم، اسم جامع يعني شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالعبادة اسم، اسم العبادة يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن نذبح له، نعم نذبح ونطعم الفقراء، فنسمي عند الذبح لله، نعم يحب هذا، فهذا من العبادة. الله يحب أن نركع ونسجد له، نعم فهذا من العبادة. الله يحب أن ننام فترتاح أجسادنا بالنوم، نعم فهذا من العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من ماذا؟ من ماذا يحب الله ويرضاه؟ من كلامي أنا، أو من فعلي، أو من ماذا؟ نعم من الأقوال، كل الأقوال، أي قول يحبه الله ويرضاه فهذا من العبادة. النصيحة عبادة، الكلمة الطيبة لزوجك عبادة، الكلمة الطيبة من المرأة لزوجها عبادة، الكلمة الطيبة من الرجل لامرأته عبادة، الكلمة القوية من الأب لابنه بأمر ونهي بقصد التربية عبادة. فكل ما يحبه الله من الأقوال فهو عبادة، وكذلك الأفعال. والأفعال تنقسم إلى نوعين، ظاهرة وباطنة. أفعال ظاهرة مثل الركوع والسجود، الحركة، تكتب بيدك على لوحة المفاتيح في الكمبيوتر، في الحاسب الآلي، تكتب على لوحة المفاتيح، هذا فعل ظاهر. فإن كتبت خيرا فإن الله عز وجل يثيبك عليه وأنت في عبادة، وإن كتبت شرا فإن الله تبارك وتعالى يعاقبك عليه، فهذا فعل ظاهر. وأما الفعل الباطن فهو النية، أفعال القلوب وهي النية. فكل هذا يتضمنه لفظ العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات، من هذه الأفعال الظاهرة أو الباطنة، من صرف منها شيئا لغير الله فإن الله تبارك وتعالى يغضب عليه كما سنبين. فكل ما يحبه الله ويرضاه هو عبادة، ولا ينبغي صرف شيء منها لغير الله. أن اعلم رحمك الله أن اعلم رحمك الله أن الله خلقنا، أنه يجب علينا تعلم، أن اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لم يتركنا هكذا بلا هدف ولا غاية، بل خلقنا لعبادته ولأجل إقامة الحجة علينا، أرسل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا، حتى لا يكون، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأطاع أي رسول من الرسل، من أطاع النبي دخل الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإيمان بالله، يأمر بالعمل الصالح، فمن أطاع النبي في هذا الأمر دخل الجنة، ومن عصاه فوقع في الشرك وترك عبادة الله دخل النار. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه الآية من سورة النساء تبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي للجنة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، أي من عصى النبي صلى الله عليه وسلم عذبه الله يوم القيامة بالنار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فلما عصى فرعون موسى عليه السلام عاقبه الله بالأخذ في الدنيا والعقوبة يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، ما هي المسألة الأولى؟ هذه الثانية، ما هي الأولى؟ نحاول نتذكر حتى لا تختلط الأمور منا. المسألة الأولى أن الله لم يخلقنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشرك هو اتخاذ شريك، والله عز وجل فرد أحد، فرد صمد سبحانه وبحمده. فمن أشرك مع الله في عبادته أحدا أيا كان، فإن الله يغضب عليه لأنه صرف حق الله لغير الله. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لا تكون إلا لله، ولا ينبغي أن يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد. طيب، هذا ملك مقرب، مقرب، لماذا لا ندعوه؟ لماذا لا نطلب منه أن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى؟ لأن هذا ليس من حق الملك، لأن هذا شرك مع الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة أبدا في خلق من خلقه، بل الله عز وجل بابه مفتوح، فمن أتاه ودعاه فإن الله يقبل دعاءه. لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن تأمل في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. في سورة الفاتحة كم نقرأها في كل يوم، هل نستشعر هذا المعنى ونحن نقرأها؟ لم يقل الله عز وجل: نعبدك ونستعينك. لم يقل: نصرف العبادة لك، نعبدك ونستعينك، أي نستعين بك، بل قال: إياك نعبد. فتقديم الضمير هنا إياك دليل على الاختصاص، أي نخصك بالعبادة وحدك لا غيرك. وإياك نستعين، نخصك يا الله بالاستعانة وحدك لا غيرك. فهذا دليل على أن العبادة لا تكون إلا لله، ولا يشرك مع الله أحد، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، لا ينبغي صرف شيء منها لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الذي لأجله خلقنا، لأجله جئنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. ولأجل هذا ألف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فألف هذا المؤلف العظيم الكبير بحجمه وفي عدد مجلداته، في عدد أجزائه بهذا الحجم الكبير، ليشرح المنازل التي ينزلها العبد في طريقه لله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فكم هذه الآية عظيمة ونحن نكررها، وكثير من الناس عن معناها غافلين. إياك نعبد وإياك نستعين. والدليل على أن على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء محض حق الله، يدعى الله ولا يدعى غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فليحذر المسلم في الوقوع في دعائه غير الله أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن هذا لا يجوز، بل الدعاء والعبادة كلها محض حق الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نتذكر المسألة الأولى والثانية حتى نشرح الثالثة. الأولى أن الله لم يخلقنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من فعل هذا، من أطاع الله وأطاع الرسول، وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يوالي أعداء الله. ومعنى الموالاة، وهذا شيء مهم يخطئ فيه الكثير من الناس، معنى الموالاة أي المحبة والنصرة. فلا تجد مؤمنا يحب أعداء الله، يحب من حاد الله ورسوله، حتى ولو كان أقرب قريب، الأب أو الابن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة، الأقارب أو أبناء الوطن، أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، كل هؤلاء لا نحبهم ولا ننصرهم لأنهم يحادون الله ورسوله. وهذه علامة أهل الإيمان، أنهم بينهم مودة وموالاة ومحبة ونصرة فيما بينهم، ولا يكون هذا لغير أهل الإيمان. أما المعاملة العادية مع أهل الكتاب أو مع الكفار بصفة عامة، سواء كانوا أقارب، سواء كان بيننا وبينهم جوار، سواء كان بيننا وبينهم علاقة عمل، فالمعاملة العادية مع الكافر غير الحربي فهي جائزة. المعاملة العادية أن تعامله وأن تبره، بل إن الله أمر بالقسط لهؤلاء. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأمر الله بالقسط لهؤلاء، أن نعاملهم بالقسط وأن نبرهم وأن نقسط إليهم، لأن هذه معاملة عادية. أما أن يدخل حب الكافر الذي يحاد الله ورسوله، يدخل حبه في القلب، أما أن يكون حبه في القلب أو يكون هناك نصرة له على أهل الإيمان، فلا ثم لا. وكثير من الناس يأخذ طرفا ويغفل الآخر، فبعضهم يغرق في معاملة الكافرين وينصرهم على المؤمنين ويواليهم، وهذا خطأ. وبعضهم يقاطعهم أبدا، لا يدعوهم إلى الله ولا يعاملهم أبدا، وهذا أيضا مخالف. والصواب الوسط، فلا محبة ولا نصرة، ولكن معاملة عادية ببر وقسط إليهم ودعوتهم إلى الله وبيان محاسن هذا الدين العظيم لهم. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. في هذه الجملة جمع بين التعليم والدعاء مرة أخرى. قال: اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله، فأرشدك الله لطاعته، فجمع بين التعليم وبين الدعاء. ثم نوع الدعاء ليزيل عن النفوس السآمة. كل مرة يقول اعلم رحمك الله، لا، ينوع: مرة اعلم رحمك الله، مرة اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم وفقك الله، ونحو هذا، حتى يزول الملل. وهذا دعاء عظيم، نسأل الله أن يتقبل وأن يوفقنا جميعا لطاعته. اعلم أرشدك الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المائل عن الشرك، فالدين القويم مائل عن الشرك. ملة إبراهيم أي شريعة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء. قال الله تعالى لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وتعريف العبادة، فنحن لم نخلق إلا لعبادة الله، وهذه الآية هي الدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، مفردا له بالعبادة، موحدا له سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة التي هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هي محض توحيد الله وإفراده بالوحدانية. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، لأنه حق الله وهو المقدم على كل أمر، فتراه في القرآن يقدم على كل وصية وعلى كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم الله الإيمان على كل ما سواه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهناك وصايا كثيرة في هذه في الآيات التي تتبع هذه الآية، قدم الله تبارك وتعالى التوحيد عليها. وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية. فكل الوصايا التي جاءت في الآية من الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجار ونحو هذا، كل هذه الوصايا قدم الله تبارك وتعالى عليها عبادته وحده لا شريك له. فالتوحيد مقدم على كل عبادة وعلى كل عمل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأنه الجرم الأكبر في حق الله تبارك وتعالى. والدليل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل على أن أكبر دليل على أن أكبر حق لله علينا هو إفراده بالعبادة. وهذا الذي أمرنا به، واعبدوا الله، فعل الأمر واعبدوا الله، والنهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن أكبر جرم وأعظم جرم في حق الله وهو الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فتضمنت الآية الأمر بأعظم واجب والنهي عن أعظم معصية. الأمر بأعظم واجب عبادة الله، والنهي عن أكبر جرم وأكبر معصية وأكبر الكبائر الشرك بالله: ولا تشركوا به شيئا. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نلتقي مع بداية الأصول الثلاثة إن شاء الله، يعني نحاول حفظ المتن بعد أن فهمنا الكلمات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.